إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من المقامات الحسان التي يهدف إليها رمضان من خلال التشريعات والمسائل والأحكام أنه يدفع بنا دفعا إلى مقام عظيم، هذا المقام الذي تفتقر إليه كل العبادات وعليه تقوم كافة الطاعات، ألا وهو مقام الإخلاص. الإخلاص من اسمه يدل على تنقية الشيء وتهذيبه، الخالص والخلوص والاستخلاص. ولهذا كانت المعاني الشرعية قريبة من هذا المعنى اللغوي، ففسر جماعة من أهل العلم الإخلاص بأنه تنقية العمل عن التهمة والخلل، تنقية العمل، ومنهم من يعبر بتصفية العمل. فالإخلاص هو أنك تصفي النية وتخليها على أن يكون قصدك من الطاعة هو وجه الله جل وعلا، لا ترجو من أحد سواه. ويكمن هذا المقام أهمية، أعني به مقام الإخلاص، من أن الشرع اعتبره شرطا من شروط قبول الأعمال، فلا يصح العمل إلا بالإخلاص، كما قال ربنا جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى شارحا ومفسرا هذه الآية، قال: وهذان ركنا العمل المتقبل، أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله. وهذان ركنا العمل المتقبل، أن يكون خالصا لله. وهذا الذي يهمنا في هذا الباب، على أن الشرع اعتبر شرط الإخلاص شرط في قبول العمل. ولست في هذا المقام إخواني في الله في صدد تتبع فضائل الإخلاص ومسائل الإخلاص، لا، وإنما حسبي في هذا المقام أن أدلل على أن رمضان من أعظم ما يهدف إليه من خلال تشريعاته أن يربينا على الإخلاص. تأمل يا عبد الله في هذا الفضل العظيم، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان، الفريضة الذي كلنا نتعبد الله الآن بها، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. شرط المغفرة الذنب من أن الله جل وعلا يغفر عنا الذنوب، قيد هذا الفضل بهذين الشرطين: إيمانا واحتسابا. قال العلماء: إيمانا أي تصديقا بفرضيته وإذعانا لشرعيته، واحتسابا أي أنك تحسب وتطلب، والمسلم يحتسب ويطلب الأجر من الله ولا يبتغي الفضل من غير مولاه، هذا هو الاحتساب. أنك تبغي الأجر من عند ربك جل وعلا. ولهذا قال ابن بطال رحمه الله تعالى قال: وهذا الحديث دليل بين على أن الأعمال الصالحة تزكو وتقبل عند الله جل وعلا بالاحتساب وصدق النيات، بالاحتساب وصدق النيات، هكذا يتقبل العمل. فربنا جل وعلا جعل فضل رمضان وما كان من مغفرة الذنب على أن العبد يقبل على هذه الفريضة وهو يحتسب الأجر من الله، فلا يلتفت إلى من سواه. هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. وهنا وقف إخواني في الله مع هذا الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. أقف وقفتين. الوقفة الأولى: من هذا الحديث نستفيد جميعا على ضرورة عقد النية، لأن الاحتساب كونك تحتسب الأجر عند الله هذا لا يكون إلا على نية معقودة، نية معقودة، فيكون الأجر عليها. وقد دلت الأدلة على ذلك: ما من عمل إلا ويفتقر إلى نية، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والصيام من الأعمال الذي يحتاج إلى نية، يحتاج إلى أنك تنوي. وجاء في الأثر الصحيح الموقوف: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لا صيام، لابد أنك تعقد النية حتى تحتسب الأجر عند الله جل وعلا. والنية إخواني في الله أمرها سهل، أمرها ميسر، هو عزم القلب. أنت عازم على أنك تصوم، هذه نيتك، ولا تشق النية إلا على الموسوس، على الموسوس. أو كذلك ما وما بهذا نعلم خطأ ما يفعله بعض الناس ممن يرى أن النية لابد أن يتلفظ بها. العبرة يا عبد الله بالقلب لا باللفظ، فالنية محلها القلب، وهو عزم القلب وقصده وإرادته وهمته، هذه النية. فما يفعله بعض الناس مثلا أنه في الليل مثلا ينوي نفسه وينوي عياله: قولوا معي، أو قل نويت صوم غد، يلقنهم، أو من يكون في المساجد يلقن الناس. هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولن يأتي بأحد بحديث عن نبينا أنه لقن أصحابه أو لقن أولاده أو لقن أهله، لأنها بدعة مستحدثة ما أنزل الله بها من سلطان. النية معقودة في القلب. والفائدة الثانية من هذا الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فيه الذي نريده، أنك تريد بذلك أن تحتسب الأجر من الله. فمن أراد الأجر من غير الله، من أراد الثواب من غير الله، كمن يريد الثواب من الناس، يريد مدحا، يريد ثناء، يريد جاها، يريد مالا، يريد منصبا، فليس له شيء من أجر الصيام. كحال بعض الناس لربما يصوم في قلبه شيء من الدخن لمصالح أرادها، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر فلا صلى ولا صام. هذا إنما لأن نيته ما كانت تريد وجه الله، وإنما يريد شيء من حظوظ الدنيا، من حظوظ الدنيا. فلا بد أن الواحد منا يتفقد نيته، هل أراد بهذا الفعل وجه الله وما عند الله، أم أراد حظ النفس والهوى. ومن هذا الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أفاد العلماء فائدة أخرى على أن المسلم ليس فقط يحتسب الأجر من الله، لا، بل هناك قدر زائد، ألا وهو أنك عندما تتعبد الله بعبادة الصيام وتنوي الأجر من الله، أن يظهر منك المحبة والرغبة والشوق لهذا الفعل، لهذه العبادة. ولهذا أشار العلماء كالخطابي وغيره، ليس من الاحتساب في شريعة الصيام أن تستثقل الصيام أو تستبطئ الليالي والأيام. انتبه، هذا ليس من الاحتساب أنك تستثقل الصيام من أول ما هل علينا رمضان وأنت تتأفف وتحسب لنا الأيام والليالي. كم اليوم رمضان؟ والله 6 رمضان. أوه 6 أنواع. يستبطئ الليالي والأيام، هل هذا محتسب؟ هذا مستكره للصيام. ولهذا أشار العلماء عند هذا الحديث إيمانا واحتسابا، ليس فقط أنك تريد الأجر من الله، بل يظهر عليك المحبة والشوق والرغبة في أنك أنك تمضي في الصيام وأنت فرح، لا أنت مستثقل، أنت مستكره، تحسب علينا الليالي والأيام وتستثقلها وتستبطئها. إخواني في الله، إن مقام الإخلاص في رمضان ليس فقط يدور معنا في مسألة الاحتساب على ترك الطعام والشراب، بل الطاعات التي ينبغي أن نتعبد الله جميعا في رمضان تقوم على الإخلاص، مع أن الإخلاص نحن مطالبون به على الدوام في كل العام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأنها الشرط في صحة الأعمال، لكن في رمضان آكد في صومك تحتسب الأجر عند الله إخلاصا، وهكذا في قيامك. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان، تصلي التراويح، تصلي التهجد، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في ليلة القدر قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتجد أن رمضان يربينا على الإخلاص في أقوالنا، في طاعاتنا، في عباداتنا التي نتعبد الله جل وعلا، خاصة في هذا الشهر المفضيل، في هذا الشهر الفضيل المفضال. دائما يا عبد الله تتفقد النية، ما الذي تريد بهذا العمل؟ صلاتك، ما كان من صلاتك، من صيامك، من اعتكافك، من زكاتك، من بذلك، من إفطارك للصائمين، وكل عمل، ذكرك وقراءتك للقرآن، تقرأ لله، أم أنك أردت أن تنافس إخوانك؟ وين وصلت؟ جزء كم؟ لا 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 تقرأ مسابقة مزاحمة، لا، لله عز وجل. دع هذا ودع هذا، اقرأ لما يقربك إلى الله، تستكثر من قراءة القرآن، لا مسابقة للخلق، لكن مسابقة إلى الله سبحانه وتعالى. فرمضان يهدف إخواني في الله إلى أن يربينا على مسائل الإخلاص إيمانا واحتسابا. ومما يضاف أيضا، مما يدلل به على أن الصيام يحثنا على أن نربي أنفسنا على مقام الإخلاص وأن نراقب نياتنا ومقاصدنا، ما ذكره العلماء من مسألة أن رمضان والصيام هي عبادة السر، هكذا يسميه الفقهاء، يسمي الفقهاء شريعة الصيام بأنها عبادة السر. وهذا في مسألة ما جاء في الصحيح في الحديث القدسي، قال الله: والصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لي، لماذا ربنا جل وعلا خص الصوم له مع أن العبادات هي كلها لله؟ ولماذا أضاف الصوم خاصة لنفسه العلية؟ طبعا هذا إشارة إلى شرف الصيام وإلى علو قدره ورفعة منزلته. بقي السؤال الذي جعل العلماء يبحثون عن الحكمة والعلة، لماذا؟ لماذا الله جل وعلا جعل الصيام له، أي في أجره وفضله وعظيم منزلته، والصوم لي. اختلفت أنظار العلماء إلى أقوال شتى، حتى أن الإمام الطالقاني رحمه الله أوصل اختلاف العلماء إلى 50 قولا. 50 قول لماذا أضاف الله الصوم لنفسه، الصوم لي. 50 قول، ومن أعظمها ترجيحا وأقواها تصحيحا الذي نحن بصدده. قال العلماء: لأن الصيام هي عبادة السر. عبادة السر بمعنى لا أحد يعلم بصومك إلا الله. ولهذا أثر عن بعض السلف كالإمام أحمد وغيره قال: الصيام لا يدخله الرياء. لا يدخله الرياء، معنى لا يدخله الرياء أي أن هذا العمل ما يمكن لأحد أن يتنبأ بصاحبه. دعك في رمضان الكل صائم، لكن تعال يوم الاثنين والخميس مثلا، تجد الناس في المساجد، تجد الناس في الأسواق، هل تستطيع أن تقول هذا صائم وهذا مفطر، هذا صائم وهذا مفطر؟ هل الصائم يتميز بشيء؟ ما يتميز بشيء، يمشي معك بل ربما من كان زميلك، وقد صار هذا، لربما تمشي مع بعض إخوانك في مثل هذه الأيام الفاضلة، تمشي معه في الصباح، في الصباح وهو بجنبك صائم وأنت ما تدري به، ما ينكشف أمره إلا إذا جاء بالغداء: يا أخي تغدى، أنا ممسك. عجيب، ممسك ما عرفت إلا بهذا، لولا مسألة أنك دنوت الغداء له والله ما عرفت بأنه صائم. فالصوم قال العلماء من ميزته أنه أمر بين العبد وربه، لا أحد يطلع عليه. من أصل العمل كما قال الحافظ في أصل عمل الصوم: لا أحد، إلا إذا أن صاحبه كشف لك قال: أنا صائم. إذا تكلم: أنا صائم، أم إذا ما تكلم ما أحد سيدري به، بخلاف المصلي أمامك يصلي، بخلاف المزكي، بخلاف الحاج. أما الصوم لا ينكشف أمره. فلما كان الصيام بهذه المثابة عبادة لا أحد يدري بصاحبها، عظم الله جل وعلا أجر هذه العبادة، فدل على أن العبادات كلما احتفت بالخفاء كان أمرها عند الله عظيم، كما جاء في صحيح مسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. خفاء ما أحد يدري به. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، الشمال الذي بجنبها ما تدري، تقول: إيش يا يمين، إيش دفعت؟ تقول: لا ما تداري، يدفع سر ما أحد يدري. إذا كانت الشمال ما تدري فما ظنك ببقية خلق الله، لا أحد يدري عنه. لما كانت هذه منزلته كان من السبعة الذي يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا منهم: ورجل ذكر الله خاليا، خفاء، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لربما بجنبك في الصف يصلي عندك وهو وعيناه تذرفان الدمع ولا أحد يدري به، يدري به ربه عز وجل. هذا عظيم الإخلاص. فالإنسان كلما كبت أعماله وجعلها خفية خالية بينه وبين ربه فأجره يعظم، ولنا عبرة بالصوم. فربنا قال في حقه: والصوم لي، لعظيم الإخلاص الذي فيه. فالشاهد إخواني في الله، فإن من مقامات الحسان التي جاء بها رمضان لنتعلمها منه أن نربي أنفسنا على مراقبة نياتنا ومقاصدنا، بل وكل أعمالنا وأقوالنا، كما قال ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.